باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس يوحنا آخر آية في الإصحاح 16 والإصحاح 17: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا إني خرجت من عندك وآمنوا إنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك، وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيهم. ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك. أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك، الذين أعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. أما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم، لأنهم ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونهم أيضا مقدسين في الحق. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا كما إنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم إنك أرسلتني. وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما إننا نحن واحد، أنا فيهم وأنت في، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم إنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا إنك أرسلتني، وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، وأكون أنا فيهم. والمجد لله دائما أبديا آمين. اليوم يا أحبائي نبتدي قسم جديد في أحداث يوم خميس العهد. كنا قلنا أن يوم الخميس دوت بيوافق 13 نيسان 5 أبريل سنة 30 ميلادية، وشفنا في أحداث يوم الخميس لغاية دلوقتي أول حاجة العشاء الأخير اللي أكله السيد المسيح مع التلامذة في حضور يهوذا. شفنا الأمر الثاني غسل الأرجل، وكان يهوذا لا يزال في العلية مع التلاميذ. شفنا الأمر الثالث بعد خروج يهوذا السيد المسيح يأسس سر الإفخارستيا. وآخر حاجة تكلمنا فيها في أحداث يوم خميس العهد الأحاديث الوداعية اللي قالها السيد المسيح لتلامذته، وزي ما شفنا عبارة عن حديثين. الحديث الأول في يوحنا 14، وكنا سميناه الحديث في العلية لأنه كل يوحنا 14 كان لسه المسيح جوه علية صهيون. آخر يوحنا 14 قال لهم قوموا ننطلق منها هنا. فبعد كده جه الحديث الثاني اللي هو واخد يوحنا 15 و16، وكنا سميناه الحديث في الطريق. خرج السيد المسيح من العلية وماشي في الطريق إلى بستان جسماني، ففي الطريق السيد المسيح قال الحديث الثاني. وانتهينا المرة اللي فاتت من الحديث الثاني عند آخر كلمة نطق بها السيد المسيح في تعليمه لتلامذته، قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. بعدها مباشرة يقول القديس يوحنا تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال. وبدأ يقول لنا يوحنا 17 اللي هي صلاة السيد المسيح. وكأن يا أحباء السيد المسيح بعد ما فرغ من حديثه مع التلاميذ هيبتدي يتحدث مع الآب، كأنه بعد ما أنهى كلامه مع الأرض بيوجه كلامه للسماء. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال. أول نقطة يا أحباء أحب أتكلم فيها في صلاة السيد المسيح هي موقعها في إنجيل القديس يوحنا. أولا في يوحنا 13 شفنا السيد المسيح رسم للتلامذة علاقتهم ببعضهم، علاقة مبنية على المحبة والاتضاع. غسل رجلين التلامذة وقال لهم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. يبقى في يوحنا 13 حدد شكل العلاقة ما بين المؤمنين وبعضهم. إن سلكوا المؤمنين هذا السلوك نأخذ البركة اللي في يوحنا 14. سيد المسيح بدأ يكشف علاقة الكنيسة بالآب وبالابن وبالروح القدس. من جهة علاقتنا بالآب قال لنا في بيت أبي منازل كثير، وأنا رايح أجهز لكم مكان وحنسكن مع الآب للأبد. من جهة علاقتنا بالابن قال مهما سألتم من الآب باسمي يعطيكم. من جهة علاقتنا بالروح القدس قال معزي آخر يمكث معكم ويكون فيكم. يبقى في يوحنا 13 علاقتنا ببعض مبنية على المحبة والاتضاع. إن سلكنا بالقانون دوت تبقى لنا شركة مع الآب والابن والروح القدس. إن دوت تم يجي بعد كده يوحنا 15 شهادتنا للمسيح في العالم. قال لنا السيد المسيح تشهدون أنتم أيضا لي لأنكم معي من الابتداء. طيب لما الكنيسة تسلك بالمحبة والاتضاع وتتمتع بالشركة مع الثالوث وتخرج علشان تشهد للمسيح في العالم، إيه موقف العالم من الشهادة؟ جه يوحنا 16 بغضة العالم للكنيسة. قال لنا في يوحنا 16 سيخرجونكم من المجامع، تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم إنه يقدم خدمة لله. فجي بعد يوحنا 16 الكنيسة المضطهدة ديت، الكنيسة اللي مرزولة من العالم، توجها السيد المسيح بيوحنا 17 صلاة السيد المسيح من أجل الكنيسة. بمعنى آخر يا أحبائي أقدر أقول إن في يوحنا 13 رجلينا اتغسلت ممثلين في أبائنا الرسل، اتغسلت رجليهم. في يوحنا 14 قلبهم اطمن لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. في يوحنا 15 فمهم شهد للمسيح. في يوحنا 16 تشجيع لنفوسهم أمام اضطهاد العالم لألا يخوروا في الطريق. طيب يوحنا 17 النهاردة المجد الأبدي اللي بينتظر الكنيسة. فعلشان كده ترتيب لطيف بالروح القدس انه بعد احاديث السيد المسيح الوداعية جات الصلاة الأخيرة، ودي مش غريبة عن روح الكتاب المقدس، لان لقينا نفس النهج مع موسى النبي. موسى النبي في سفر التثنية، سفر التثنية هو حديث وداعي أو ثلاث أحاديث بمعنى أدق ما بين موسى وما بين الشعب. بعد هذه الأحاديث الوداعية ختم موسى بالمزمور بتاعه، مزمور موسى اللي هو فيه تثنية 32 صلاة. يبقى بعد الحديث الوداعي جت الصلاة، وفي الصلاة دي جه بعديها تثنية 33 بركة موسى للأسباط، وكأني السيد المسيح يمثل موسى الجديد. بعد أحاديث الوداعية جاءت الصلاة في يوحنا 17 اللي بتشمل بركة مش بس للرسل ال 12 أسباط العهد الجديد، لكن للكنيسة كلها. علشان كده يا أحبائي، إن كان المسيح هو موسى الجديد، فإحنا نتمثل بما قاله الله لموسى لما شاف العليقة، قال له اخلع نعل رجليك لأن الموضع الذي أنت فيه أرض مقدسة. فعلا يا أحبائي، ليس أقدس في كل الكتاب المقدس، طبعا كلام الله كله كلام مقدس ويقدس، لكن ليس أقدس من يوحنا 17 زي ما شبهوها، هي قدس أقداس الكتاب المقدس. فإن كان موسى قدام العليقة ربنا قال له اخلع نعر رجليك لأن الموضع مقدس، فإحنا أيضا يا أحبائي وإحنا بندخل ليوحنا 17 بنخلع من أذهاننا ومن قلوبنا ومن أفكارنا كل رباطات الجسد، لأن بالحق الموضع مقدس. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال. قبل ما أدخل في تفاصيل الصلاة ديت، أبص بصة عامة لصلاة المسيح في يوحنا 17. أولا، كون أن المسيح بيصلي فهو في التجسد، هو من جهة لاهوته هو مش محتاج يصلي، لكن لما ظهر في الهيئة كإنسان رسم للبشرية طريق الكمال، رسم للبشرية طريق الخلاص، فطريق الخلاص لابد صلى، فعشان كده صلى، فصلى علشان يعلمنا نصلي. ما كانش محتاج للصوم لكن صام من أجلنا، ما كانش محتاج للتجسد لكن تجسد من أجلنا، ما كانش فيه عوز للصليب وللقيامة لكن كل ده المسيح عمله من أجلنا. فأيضا لما بيصلي هو ليس في احتياج للصلاة، لكنه بيصلي ليعلمنا. أيضا يصلي السيد المسيح في يوحنا 17 علشان يقدس صلواتنا. كون السيد المسيح أكل قدس أكلنا، كون عمل كان يعمل كنجار فقدس العمل، قدس عرق الجبين الإنسان اللي بيعرق عشان لقمة العيش المسيح قدس، قدس الطفولة، قدس المشي، قدس التعب، قدس النوم، قدس الطبيعة، باركت طبيعتي فيك. فأيضا بصلاته قدس صلواتنا. أيضا يا أحبائي، قبل ما ندخل للصلاة دي تعال نتأمل في شخص المصلي. من الكلمات اللي قالها تعالى نتأمل مين اللي بيقول هذه الكلمات. أولا هنلاحظ أن الصلاة تخلو تماما من أي أثر للاعتراف بالخطية أو الشعور بالذنب أو التقصير، بل بالعكس ده يشعر بمنتهى الكمال، واقف يقول له العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته بلا أي نقص. هنجد أن شخص المصلي في الصلاة دي بيقدم ذاته كشفيع عن البشرية كلها، يبقى ده مش شخص عادي اللي بيصلي. امسك كل الصلوات اللي في الكتاب المقدس، كل اللي صلى اعترف امام الله بخطيته وبذنبه وبتقصيره، امسكهم كلهم. في كتاب لطيف مترجم يعني اسمه كل صلوات الكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد. ما فيش صلاة في كل الكتاب الا لما المصلي بيقر بخطيته وبيطلب الغفران. اما شخص المصلي في يوحنا 17 مفيش أي اعتراف بخطية أو بإثم أو بتقصير، بل بالعكس ده هو واقف شفيع نائب عن البشرية. دي أول نقطة من جهة شخص المصلي. تاني نقطة من جهة اللي بيصلي دوت، أشار لوجوده أنه موجود منذ الأزل، منذ أيام القدم، وهو بيصلي بيخاطب الله. فبيقول له مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك من قبل تأسيس العالم. اللي بيصلي ده موجود من إمتى؟ ده من قبل تأسيس العالم. اللي بيصلي دوت بيخاطب الآب بيقول له إني خرجت من عندك. أسلوب غريب في مخاطبة ربنا. أيضا يشير لوجوده منذ الأزل، يخاطب الله الآب ويقول له لأنك أحببتني من قبل إنشاء العالم. ده جانب آخر نلاحظه في شخص المصلي في يوحنا 17. أيضا نلاحظ في شخص المصلي معرفته بالمستقبل، يرى بعينيه الأحداث اللي هتيجي بعد كده. يقول له كما أرسلتني أرسلتهم أنا إلى العالم. إحنا لسه لغاية هذه اللحظة المسيح ما أرشدش التلامذة للعالم، دي الإرسالية اللي بعت فيها التلامذة في متى 10، قال لهم إلى طريق أمم لا تمضوا، إلى مدينة للسامريين لا تذهبوا، بل اذهبوا بالحري إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. لكن يرى بعني المستقبل، بيقول له كما أرسلتني أرسلتهم أرسلتهم. الله، ده من جهة الزمن، ده المفروض أن السيد المسيح لسه هيبعت التلامذة بعد قيامته، وهو صاعد يقول لهم اذهبوا اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. هنا بيتكلم وكأنه هو فوق الزمن، ليس عند الله ماضي وحاضر ومستقبل زي ما الإنسان، الإنسان تحت الزمن، لا ده فوق الزمن. فالمستقبل بالنسبة له حاضر، كما أرسلتني ده الماضي بالنسبة له حاضر، أرسلتهم مش سأرسلهم. كلمات غريبة من الشخص اللي بيصلي، يرى بعينيه الأحداث اللي هتحصل، فبيطلب من أجل هؤلاء ويقول للآب احفظهم من الشرير. أنا شايف الشرير بيحوط على هذه الجماعة الصغيرة، فبيطلب حمايتهم، بيطلب إن يد الله التي سيجت في القديم حوالين أيوب، أليس إنك سيجت حوله وحول بيته وكل ما له، بيطلب إن إيدين الآب تسيج حوالين هذه الجماعة الصغيرة، احفظهم من الشرير. أيضا بعنيه شاف المستقبل، إنه زي الجماعة الصغيرة ديت ستخرج وتكرز باسمه في العالم، وسيكون هناك مؤمنين باسمه، فيطلب من أجل من يؤمنون بي بواسطته. يقول للآب لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل من أجل الذين يؤمنون بي بواسطته. فشخص اللي بيصلي لم يذكر من جهة ذاته ضعف أو خطية أو تقصير، بل بالعكس في كمال مطلق. شخص اللي بيصلي له وجود من قبل تأسيس العالم، شخص اللي بيصلي له معرفة بالمستقبل، شخص اللي بيصلي له علاقة بالآب. مفيش شفاه بشرية تقصر إنها تنطق بهذه الكلمات. بص بيقول له إيه، بيقول له ليكون واحد كما نحن. في حد يقصر ان يقول لربنا عايز يبقوا دول واحد زي ما احنا واحد، انا وانت واحد؟ انت مين انت اللي تقول ان انت واحد مع الآب؟ ايضا ليكونهم ايضا واحدا فينا، له علاقة متفردة بالآب. فهي صلاة يا احبائي، وان كان في ظاهرها صلاة لكن باطنها اللي بيتكلم ليس اقل من الآب، بل هو مساوي له في الأزلية وفي الكينونة زي ما أنا وإنت واحد. مين اللي يقول ربنا أنا وإنت واحد؟ أيضا يا أحبائي لما نتأمل في هذه الصلاة بمجملها نجد إن إحنا كان لينا وجود في هذه الصلاة. المسيح وهو بيصلي هذه الصلاة كان يراني، وكان يرى كل نفس مؤمنة به على مدار العصور كلها، بل طلب من أجلي. صار أحبائي أنا كنت في فكر المسيح وأمام عينيه وهو بيخاطب الآب بهذه المناجاة، قال لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، لبال 12، بل من أجل مين؟ الذين يؤمنون بي بكلامهم. أمنت بالمسيح بكلام أباء الرسل، فكنت في فكره، كنت أمام عينيه وهو بيصلي هذه الصلاة. أيضا يا أحبائي لما نتأمل في الصلاة نشعر أنه كأنه بيقدم تقرير أمام الآب. قال له العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملت. قال له إن أنا لست أنا بعد في العالم، خلاص أنا رجع لك، أما الآن فإني آتي إليك. دية يا أحبائي كنظرة عامة على مجمل الصلاة في يوحنا 17. إن كنت خدت يوحنا 17 ومكانها في إنجيل يوحنا نظرت نظرة أخرى مكان هذه الصلاة في وسط الأناجيل الأخرى متى ومرقس ولوقا. لما نروح لمتى ومرقس ولوقا ما ذكروش الصلاة الأخيرة بتاعت السيد المسيح دي في يوحنا 17، لكنهم في المقابل ذكروا صلاة أخرى صلاها المسيح في بستان جسماني، وصلاة بستان جسماني لم يذكرها يوحنا في إنجيله، وكأني بقى يوحنا 17 هو جسماني يوحنا، أو بمعنى آخر كأني صلاة السيد المسيح في البستان اللي ذكرت في متى ومرقس ولوقا تقابلها صلاته في يوحنا 17. لما حطيت الاثنين دول جنب بعض، في صلاة بستان جسماني نرى ناسوته السيد المسيح بيطلب بدموع بصراخ وسمع له من أجل تقواه زي ما قال بولس في العبرانيين، ناسوته بدأ يحزن ويكتئب كان عرق ينزل كقطرات دم. شوف ناسوت المسيح. طب في يوحنا 17 قدين لسه قايل لك شخص المصلي رأينا في لاهوته. الله، هو إله ولا إنسان؟ لا، هو الله الظاهر في الجسد. مش حاسبة إلى أحداث لأن لسه ما وصلناش لصلاة بستان جسماني. لما نصل لصلاة بستان جسماني دي الطبيعة البشرية في مواجهة الموت، سيد المسيح كإنسان يواجه الموت فبيصرخ أن تعبر عنه هذه الكاس. أما في يوحنا 17 نرى لاهوته. في يوحنا 17 نرى السيد المسيح ينظر إلى السماء، جلال المسيح، لاهوت المسيح. في صلاته في البستان جثى على ركبتيه كإنسان كان ينظر للأرض. اللذيذ بقى يا أحبائي أنه في ترتيب الأحداث السيد المسيح صلى يوحنا 17 وبعديها دخل البستان وصلى الصلاة اللي في البستان، وانتقل السيد المسيح يعني ببساطة عجيبة جدا من يوحنا 17 جلال لاهوته إلى البستان، صورة الطبيعة البشرية بذات البساطة يا أحبائي. خرج من حضن الآب من جهة لاهوته يوحنا 17 واتحد في أحشاء البتول أمنا مريم العذراء الحبيبة اللي نراه في صلاة جسمان. أيضا يا أحبائي نقطة أخرى في هذه الصلاة، السيد المسيح قصد أن يصلي وبصوت مسموع وعلى مسمع من تلاميذه. ليه؟ على الأقل لسببين. السبب الأولاني إن إحنا شفنا في حياته 3.5 سنين اللي فاتوا السيد المسيح كان يقضي الليل كله في الصلاة مرات عديدة، لكن ما سمعناش صلاته. اللي شاهدوا به الإنجليين إنه كان يقضي الليل في الصلاة، فمرة راح بيت القديس بطرس وكان يوم سبت بعد الغروب أي بعد انقضاء السبت قدموا له حماد سمعان شفاه، اجتمعت المدينة كلها حوالين البيت بيت سمعان بطرس، شفى مرضى كثيرين، نام، قاموا الصبح بدور على المسيح ما لقاهوش، فإذ هو في الجبل ليصلي. ما سمعناش عليه في الصلاة. قصد اليوم يا أحبائي أنه يسمعنا صلاته عشان تبقى مثال ونموذج لما لم نسمعه في المرات السابقة. على ذات المثال كان المسيح يصلي، ده الجانب الأول اللي قصد
أنه تبقى الصلاة اليوم مسموعة وعلى مسمع من تلامذته ويدونها الروح القدس في إنجيل يوحنا. الأمر الثاني يا أحبائي، علشان نرى في يوحنا 17 مش مثال لصلوات المسيح على الأرض، لكن مثال لصلاته الآن في السماء. إيه صلاته في السماء؟ في شفاعة المسيح الكفارية عنا أمام الآب. نموذج السيد المسيح صعد زي ما قال معلمنا بولس في العبرانيين، إذ هو حي في كل حين ليشفع فينا. بيشفع يقول إيه؟ لما قال لنا القديس يوحنا إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. فمثال لشفاعته في السماء أمام الآب هي يوحنا 17. عزتني بقى في إيه؟ عزتني إنه في شفاعة المسيح عن تلامذته أمام الآب لم يشيل ضعفته، لم يشيل خطاياه، لم يشيل هروبهم، بالعكس ده واقف قدام الآب ويرى في هذه الجماعة الصغيرة اللي هتحمل اسمه أمام أمم وملوك، بل يراها الذين لا تسمع أصواتهم شايف بعينيه الإلهية إلى كل الأرض خرج منطقه. ما أشرش في شفاعته أمام الآب عنهم لا لضعفتهم ولا لخطاياهم ولا لزلتهم. المسيح بيعمل إيه دلوقتي في السماء؟ إذ هو حي في كل حين يشفع فينا على ذات المثال، على ذات النموذج. دي أحبائي النقطة الأولانية كنظرة عامة إجمالية للصلاة. النقطة الثانية اللي فكرت فيها المكان، المسيح صلى الصلاة دي فين؟ هل صلىها في العلية؟ لا، لأنه في يوحنا 14 آخر يوحنا 14 قال لتلامذته، قال لهم إيه؟ قوموا ننطلق منها هنا. طلعنا من العلية، يبقى ما تقلتش في العلية يوحنا 17. طب هل اتقالت في الطريق من العلية إلى وادي قدرون أو يعني بستان جسماني؟ ما اعتقدش يا حبالي، لأن لا يمكن مثل هذه الكلمات في قوتها وفي عمقها وفي ترتيبها المذهل وفي الأعماق اللي في هذه الكلمات، لا يمكن السيد المسيح يكون بيرتجل هذه الكلمات وهو ماشي في وسط الناس وده رايح وده جاي، ما اعتقدش. طب هل قالها في بقعة ما في وادي قدرون قبل ما يدخل البستان؟ احتمال، لكن في احتمال رابع يا أحبائي، وده الاحتمال الأقوى وده الاحتمال المقبول، إن السيد المسيح قال هذه الصلاة في هيكل سليمان. أولا ليس أقدس من هذه الكلمات، فإن كانت أقدس هذه الكلمات فيجب أن هي تقال في أقدس مكان على الأرض وليس كما أقدس في ذلك الحين من الهيكل. فأقدس كلمات من المنطقي أنها تكون قيلت في أقدس مكان في الهيكل. لو تركنا المنطق جانبا ومسكنا كلمات الروح القدس على لسان يوحنا، السيد المسيح في يوحنا 17 قال الصلاة، طب الروح القدس في يوحنا 18، طبعا احنا عارفين ان الانجيل ما كانش مقسم لإصحاحات لما دون يوحنا، فنقرا الكلام ورا بعضه. بعد ما ختم السيد المسيح الصلاة قال يسوع هذا، اول آية في يوحنا 18، هذا اللي هي اللي يوحنا 17 كلها، قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون حيث كان بستان فدخله يسوع مع تلاميذه. قال يسوع هذا وخرج إلى وادي قدرون، يبقى هو كان في مكان وخرج من المكان دوت لوادي قدرون. وإحنا عارفين إنه وادي قدرون بيفصل الهيكل عن جبل الزيتون اللي فيه بستان جسماني، فبقى الشيء القريب جدا لكلمات يوحنا انه السيد المسيح قال هذه الصلاة في الهيكل، ولما قال يسوع هذا خرج بين قوسين من الهيكل الى عبر وادي قدرون. الهيكل مبني على ربو عالي، تطلع من الوادي من الهيكل تلاقي فيه وادي منخفض، الوادي ده اسمه وادي قدرون، تعبر الوادي تروح جبل الزيتون وبستان جسماني في جبل الزيتون، فيبقى أقرب مكان يتفق مع هذه الكلمات أن يكون السيد المسيح على الصلاة ديت فين؟ في الهيكل. طبعا أنا فاكر لما قلت لك أحاديث السيد المسيح في يوحنا 15 لما قال لنا أنا الكرمة وأنتم الأغصان، كنت تخيلت أنه السيد المسيح قد يكون رأى الكرمة اللي في الهيكل، فقلت يعني استوحى منها المثل اللي قاله. ده كان مجرد استنتاج، لكن هذا لا ينفي أنه أو لا يتعارض مع أنه تكون حديث يوحنا 17 في الهيكل، رغم أن احنا قلنا في يوحنا 15 عن الكرمة أنه قد تكون السيد المسيح رأى الكرمة اللي في الهيكل. ده كان مجرد استنتاج، وإن لم يكن فزي ما قلت لكم الطريق في أورشليم كله كرم، قد يكون السيد المسيح رأى أي كرمة في الطريق فاستوحى منها المثل بتاعه أنا الكرم وأنتم الأغصان. فأقصد أن ما فيش تعارض ما بين اللي قلناه في يوحنا 15 وأن يوحنا 17 تكون أيضا قيلت في الهيكل. يبقى شفنا محور الصلاة أو نظرة عامة للصلاة، شفنا مكانها. نقطة ثالثة أحب أبص فيها قبل ما ندخل إلى قدس الأقداس هذا، هي الأسماء اللي أطلقت على هذه الصلاة يوحنا 17. البعض سماها صلاة التكريس لأنه السيد المسيح في الصلاة دي يتكرس ذاته عنا، قال للآب لأجلهم أقدس أكرس أخصص أنا ذاتي. وأيضا مجمل الصلاة أن المسيح بيقدم ذاته للصليب فبيكرس ذاته كحمل للذبح، فالبعض سماها صلاة التكريس، اسم لطيف يتفق مع الصلاة. البعض الآخر سماها الصلاة الوداعية لأنه فيها وداع للتلامذة، خلاص هو حيترك العالم وحيترك تلامذته في العالم، فكأنه بيستودعهم بين يدي الآب ليقدسهم في حقه وفي كلمته كلامك هو حق، فكأنه بيودع التلامذة، برضو تتفق مع روح الصلاة. لذيذ بقى القديس كيرلس سكندري سماها الصلاة الشفاعية، سماها الصلاة الشفاعية لأنه في هذه الصلاة المسيح بيشفع عن الكنيسة، زي ما هنشوف إن أراد وكمل معانا إنه في الصلاة ديت كلها لم يطلب شيء لذاته، حتى وإن كان طلب المجد فبيطلب المجد للآب زي ما هنشوف إن أراد بنعمته. فهي صلاة شفعية ما بيطلبش شيء لنفسه، لكن هو بيشفع في الكنيسة أمام الآب، فعشان كده سماها القديس كيرلس السكندري البابا نمرة 24 بالبوابات الإسكندرية سماها الصلاة الشفعية، لأن زي ما قلنا دي مثال ونموذج لشفاعة المسيح الكثرية عنا أمام الآب، إذ هو حي في كل حين ليشفع فينا. القديس إكليموندوس السكندري سماها اسم آخر، سماها الصلاة الكهنوتية، برضو اسم لطيف جدا من القديس إكليموندوس. رأى القديس إكليموندوس في يوحنا 17 السيد المسيح واقف كرئيس كهنة، رئيس كهنة اعترافنا، ترجمة دقيقة في العبرانيين، رئيس كهنة اعترافنا. فرأى في السيد المسيح الكاهن العظيم رئيس الكهنة اللي واقف بيستبرئ ذاته أمام الآب علشان يؤهل أن يقدم كذبيحة عن الكنيسة. وبقت لطيفة يا أحبائي لما حطينا يوحنا 17 جنب صلاة بستان جسماني، في يوحنا 17 شفنا المسيح الكاهن العظيم رئيس الكهنة، طب في بستان جسماني نرى المسيح الذبيحة، ده صراخه في البستان، المسيح هو الكاهن وهو الذبيحة. عشان كده يا أحبائي إن كان القديس إكليموندوس قال إنه الصلاة دي صلاة كهنوتية، فإحنا في يوحنا 17 لسنا نقف في الدار الخارجية حيث يقف عامة الشعب للصلاة، وتجاوزنا القدس حيث يقف الكهنة للصلاة، لكننا دخلنا إلى قدس الأقداس حيث رئيس الكهنة يشفع فينا أمام الآب. وتعزيت جدا بقى رئيس الكهنة وهو داخل لقدس الأقداس كان يحمل على صدره وعلى كتفه أسماء الأسباط الاثناشر. فلقيت رئيس كهنتنا وهو واقف كشفيع عنا أمام الآب يحملنا في قلبه وعلى كتفه. فكانت تسمية لطيفة جدا من القديس إكليموندوس أنه رأى في الصلاة دي الصلاة الكهنوتية. يبقى البعض سماها صلاة التكريس، البعض سماها الصلاة الوداعية، البعض سماها الصلاة الشفاعية، البعض سماها الصلاة الكهنوتية، البعض الآخر سماها الصلاة الربانية. تقول لي لا، احنا عارفين ان الصلاة الربانية هي متى 6 لما تصلوا قولوا أبانا الذي في السماوات. دعيت الصلاة الربانية على ما يبدو انه كان على ما أذكر يعني أغسطينوس هو اللي سماها كده، لأنه سمى الموعظة أول من دعاها الموعظة على الجبل كان أغسطينوس. فعلى ما أذكر يعني يمكن نكون لما تأملنا في الصلاة أبانا الذي يمكن كنا أشرنا لدي، بس أنا مش متذكرها دلوقتي، أنه أطلق عليها الصلاة الربانية أيا كان ده اللي أطلق. ليه؟ لأنه الرب هو اللي علمها لنا، إحنا سميناها الصلاة الربانية ماشي، بس في الحقيقة اللي أوقع إنها تسمى الصلاة الربانية هي يوحنا 17. ليه؟ لأن دي الصلاة اللي نطق بيها، اللي صلى بيها الرب يسوع المسيح. أولا أبانا الذي لا يمكن السيد المسيح يصليها، لأنه في أبانا الذي بنقول إيه؟ اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لكل من يذنب إلينا أو للمذنبين إلينا. طبعا مش معقول السيد المسيح كان يصلي هذه الصلاة، لأنه يستحيل أن يقف قدام الأب يقول له اغفر لنا ذنوبنا، لأنه هو بلا ذنب بلا خطية. فهو علمها لنا لكن ما صلهاش. طب إيه الصلاة اللي طلعت من فمه اللي هو صلى بيها؟ أبانا الذي برضو طلعت من فمه، بس أنا أقصد إيه الصلاة اللي هو صلى بيها؟ الصلاة اللي هو صلى بيها يوحنا 17. فعلشان كده ممكن نسمي يوحنا 17 الصلاة الربانية، أي الصلاة التي صلى بيها الرب يسوع المسيح. عشان كده بقت يوحنا 17 ايه يا احبائي؟ حديث ما بين الابن وما بين الاب، حديث الله مع نفسه. عشان كده يا احبائي ان كنا بنسمع هذه الصلاه فاحنا بنرتفع ليس على اجنحه الطيور، لان اقصى حاجه هيرفعنا الطير ليها الى ايه؟ الى سماء الطيور، لكننا بنرتفع على أجنحة الروح علشان نسمع الحوار ما بين الآب والابن، لأنه السيد المسيح علمنا أن الروح القدس لا يتكلم من ذاته، بل كل ما يسمع يتكلم به. فإن كان الروح القدس تكلم بهذه الصلاة في ذاكرة يوحنا عشان يدونها في يوحنا 17، فإحنا في هذه الصلاة محمولين على أجنحة الروح عشان نسمع حوار ما بين الآب وما بين الابن. ده أحبائي من جهة نظر عامة للصلاة، من جهة مكانها احتمال كبير يكون في الهيكل، من جهة الأسماء الكثيرة اللي دعيت بها هذه الصلاة. نقطة رابعة، أقسام الصلاة. يوحنا 17 يا أحبائي يعني البعض قسمها لثلاث أقسام والبعض قسمها لأربعة، وطبعا ده له يعني حجته وده له حجته، لكن بنميل أكتر إن إحنا نقسمها إلى ثلاث أقسام. القسم الأول من العدد 1 لغاية العدد 5 طلبة تخص شخص المسيح. ما تستغربش إنه قلت لك لم يطلب شيء لذاته، لأن هنشوف الطلبة وإن كانت تخص شخصه لكنها في الحقيقة هي تعود بالمجد للآب. لكن دلوقتي خلينا إيه نمشي في الاسم كده، طلبة تخص شخصه. القسم الثاني من الآية 6 لغاية الآية 19 طلبة تخص الرسل بتوعه. القسم الثالث والأخير في الصلاة طلبة تخص الكنيسة. من جهة الطلبة اللي تخصه كان يطلب المجد، من جهة الطلبة اللي تخص الرسل طلب لهم حاجتين، الحفظ، احفظهم في اسمك وقدسهم في حقك، الحفظ والتقديس. من جهة الكنيسة طلب وحدة الكنيسة ليكونوا واحد. إن كنا أحبائي فرحنا بتسمية القديس إكليموندوس لهذه الصلاة أنها الصلاة الكهنوتية، فالصلاة الكهنوتية هنقسمها صلاة لأجل نفسه، صلاة لأجل تلامذته، صلاة لأجل كنيسته. فهو متشبه برئيس الكهنة اللي كان يدخل للأقداس، أولا يقدم يوم الكفار، يقدم أولا ذبيحة عن نفسه لأجل نفسه، يقدم ذبيحة عن أهل بيته ولاده الكهنة وأسرته. طب النقطة الثالثة، يقدم ذبيحة عن الشعب. طبعا ما يغيبش عن أذهاننا أن رئيس الكهنة بيقدم أولا ذبيحة عن خطاياه، سيد المسيح قدوس، لكن أنا ربطتها من جهة أنه كانت الطلبة الأولى من أجل نفسه، حتى وإن كان رئيس الكهنة بيقدم من أجل خطاياه هو قدوس، بس هي ربطتها في أن دي من أجل نفسه ودي من أجل نفسه، بس في الجزئية دي. أيضا يا أحبائي ممكن نقسم الصلاة دي، هي صلاة مجد. في قسمها الأول السيد المسيح بيطلب أن يتمجد الآب بالابن، في جزئيتها الثانية الرسل بيطلب أنه الابن يتمجد في الكنيسة، الجزئية الثالثة من جهة الكنيسة أنها تتمجد الكنيسة في الابن، فهي صلاة المجد. الجزئية الأولى يتمجد الآب بالابن، الجزئية الثانية يتمجد الابن في الكنيسة، الجزئية الثالثة تتمجد الكنيسة في الابن، ده في الأبدية. ندخل للصلاة يا أحبائي، يقول تكلم يسوع بهذا، هذا اللي إيه؟ آخر كلمة نطق بها السيد المسيح، ثقوا أنا قد غلبت العالم. ولو تذكروا آخر حديث لينا قلنا السيد المسيح غلب الجسد، غلب الخطية، غلب الشيطان، غلب كل مبادئ العالم، وكأنه السيد المسيح لما استبرأ ذاته من جهة أنه هو قدوس، من جهة أنه هو بلا خطية، من جهة أن رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء، فالسيد المسيح بقى مؤهل أن يقدم ذاته ذبيحة عن الكنيسة. فعلشان كده بعد ما استبرأ ذاته في الآية الأخيرة، ثقوا أنا قد غلبت العالم، فبيستعد في يوحنا 17 أن يقدم ذاته ذبيحة عن الكنيسة بل عن العالم كله. وكأن يا أحبائي ما أن السيد المسيح انتهى من تعاليمه عن الخلاص، مش بس في الأحاديث الودعية لكن في كل تعاليم الإنجيل، بدأ من يوحنا 17 يدخل لسر الخلاص ذاته. هو علم عن الخلاص، طب دلوقتي هيبتدي أول خطوة في الفدا وتقديم ذاته ذبيحة عن العالم. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء. صح السيد المسيح لم يعد ينظر لتلامذته بعينيه، هم كانوا قاعدين معه بيكلمه، طب دلوقتي رفع عينه للسماء لكنه قلبه لا يزال مع التلامذة. عشان كده هنشوف في الصلاة هم في فكره محمولين على كتفه زي ما قلنا وعلى صدر على قلبه. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء. النظر للسماء يا أحبائي مش لأن الله موجود فقط في السماء، لكن السماء رمز للحضرة الإلهية. السماء تحدث بمجد الله، أبهى صورة تظهر لنا مجد ربنا إن أنا بص للسماء. تكلم يسوع بهذا ورفع عينه نحو السماء، ده حرفيا، لكن روحيا النظر للسماء معناها أنه الإنسان بيرفع فكره واهتمامه وانشغاله لفوق. أدي المقصود بتوجيه أنظرنا للسماء في الصلاة. هو وضع في الصلاة وضع حلو، وضع زي ما ركع سليمان في الهيكل ورفع عينه للسماء، فهو وضع في الصلاة، لكن مش بس كوضع جسدي في ذاته، لكن هو له مضمون إنه لما الإنسان بيبص للسماء معناه أنه بيرفع نفسه من انشغالات الأرض ومن اهتمامات الأرض ويتعلق بالسماء، زي ما أول القداس أبونا يقول لنا أين هي قلوبكم، نقول له هي عند الرب، هي في السماء. فحلو أحباء أن احنا في الصلاة أنظرنا لا تنشغل بالناس حرفيا، لأنه أنا بصلي لو عيني بصت ده طلع وده دخل وده ماسك له شمعة لو كنا في الهيكل ولا ده مش عارف بيعمل ايه، بتشتت الفكر. فحرفيا هي حلو فعلا أن الواحد يرفع عينه لفوق، لكن اللي أهم من كده أنه لا أنظر للناس، لأنه ممكن واحد يصلي وعينه على الناس، يعني أنا أنتظر مديح الناس، ينتظر تقييم الناس لصلاته، لا، لما الواحد يصلي يبص لفوق، يعني بيبص لمين؟ أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيت. اتوقفت عندها يا أحبائي لأنه لقيت السيد المسيح كان كثيرا ما ينظر للسماء، مش بس هنا في يوحنا 17 رفع عينيه نحو السماء، لكن لقيته في إنجيل القديس مت لما أخذ الخمس خبزات وكسر وبارك. يقول معلمنا القديس متى أنه هو نظر إلى فوق نحو السماء. كنت مستغرب وما استغربتش، كنت مستغرب أن إحنا في القداس، مش مستغرب يعني أنا كل كلمات القداس ما لا أتعجب منها حتى لو مش فاهمها، لكن في القداس أبونا لما يمسك الجسد يقول أخذ خبزا على يديه طاردين ونظر إلى فوق إلى السماء، إليك يا الله الآب وسيد كل أحد. متى ومرقس ولوقا ما ذكروش أن للسيد المسيح يوم تأسيس سر الإفخارستية نظر لفوق، زي برضو لما جيت عند الكاس ما ذكروش أنه هو زاقة. لكن أنا فاكر لما تكلمنا في تأسيس الإفخارستية قال لهم شهوة اشتهيت أن أنا آكل هذا الفصح معكم، فهو أكل فعلا، وقال لهم الحق أقول لكم إني لا أكل من نتاج الكرم لا أكل حتى أكله معكم جديدا، يبقى هو أكل. فلما القداس قال لي إن هو ذاق الكاس حتى وإن لم تكن في الأناجيل الثلاثة قيلت بصريح العبارة فهي تتفق مع الكتاب. طيب النهاردة وإحنا بنتكلم في الجسد، وطبعا كان ليها معنى لاهوت، أنا فاكر في خميس من خميس العهد تقريبا، مش بتاع السنة دي، السنة اللي فات مش فاكر، بس فاكر يعني مرة تكلمنا ذاق دية كان لابد لاهوتيا أن المسيح يذوق، مش موضوعنا دلوقتي. بس أنا بقى انشغلت بالجسد أنه هو نظر لفوق، في حين أن الأناجيل ما ذكرتش أنه هو نظر. قلت في كسر الخبز ده رمز الإفخارستي، ده رمز الإفخارستي، عشان كده في يوحنا 6 لما ذكر كسر الخبز اتكلم بعديها السيد المسيح مباشرة إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليست لكم حياة ثابتة فيكم. جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، يعني المسيح ربط يوحنا 6 كسر الخبز في 5000 بجسده ودمه. فإذا كان في الرمز نظر يبقى في المرموز إليه لم ينظر للسماء. النقطة الثانية إن إحنا عارفين إنه سر الإفخارستية يتأسس في بيت ماري مرقس، إحساسي بل يقيني، لا يمكن يكون السيد المسيح في بيت ماري مرقس وماري مرقس يترك البيت، ده هو اللي عبد العلي أصح ما كانش قاعد مع التلامذة، لأن دي كانت قاعدة مقتصرة فقط على الاثنى عشر، وخرج يهوذا فبقوا الإحدى عشر. لكن لا أستبعد مطلقا، مش لا أستبعد ده على يقين المسيح يجي عند البيت وأسيبه، ده أنا جهزته العلي يمشي. أكيد كان يوحنا بطبيعته يوحنا المرقب مرقص وبروح الخدمة تلاقيه كان واقف بس على الباب عشان لو حد خبط هات لنا شوية مية هات لنا بتاع يجري يجيبه، إنسان حامل جرة ماء. فبالتأكيد كان ماري مرقص شايف. وأول قداس دون زي ما احنا عارفين هو القداس الكرولوس اللي هو أصلا وضع أبونا ماري مرقص، وفيما بعد عاد ترتيبه وأضاف لي بعض الأواشر القديس كيرلس السكندري. فماري مرقص شايف إنه زاق فكتب في القداس زق، شاف انه خاد الخبز ونظر الى فوق فكتب في تدوين القداس. فدي طبيعه المسيح، كثيرا كان ما ينظر للسماء. لما راح يقيم لعازر يقول لك رفع عينه نحو السماء، لما شفى الاصم الاعقد يقول لك نظر الى السماء. كثيرا ما كان السيد المسيح يبص للسماء وكأنه في حنين للعودة للآب. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء. عشان كده أحبائي أصبح القديسين من ضمن أوضاع الصلاة بتاعتهم يبصوا للسماء، وشفناها في القديس استفانوس لما كان بيرجم بص فين؟ بص للسماء. لكن ده لا يمنع ان انا ممكن اتمثل بالعشار اللي لم يشأ ان يرفع نظره الى فوق، والاثنين اوضاع خشوعيه في الصلاه. ان رفعت عيني لفوق فمعناها ان انا برفع قلبي وفكري واهتمامي وانشغالي بالجالس في عرشه دون النظر للناس، حتى وان لم اشأ كالعشار ان انا ارفع نظري الى فوق فدي وقفه خشوع وقرع صدر تناسب التوبة. فمفيش تعارض ما بين ممكن الواحد هو يصلي ناظر لأسفل قرع صدره متمثل بالعشر، أو رفع عينه للسماء متمثل بالسيد المسيح واستفانوس فيما بعد. رفع عيني نحو السماء وقال أيها الآب. فلك أحبائي حديث ما بين الابن وما بين الآب، والأول مرة أعطي للإنسان أن يسمع حوار ما بين الابن والآب. قال أيها الآب. أيها الآب يا أحبائي كررها السيد المسيح في أحاديثه الوداعية. في يوحنا 13 ما ذكرش، لكن يوحنا 14 و15 و16 و17 الأحاديث الوداعية كرر كلمة الآب 53 مرة. في يوحنا 17 بس في الصلاة ديت كرر لقب الآب 6 مرات. 4 مرات يقول له أيها الآب، مرة 5 يقول له أيها الآب القدوس، مرة 6 يقول له أيها الآب البار. لطيفة بقى إنه في صلوات السيد المسيح اللي ذكرت في الأناجيل الأربعة ذكر لفظ الآب 21 مرة. يعني مثلا لما مدينة كفر نحوم رفضته فقال إيه؟ أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض. فما ذكر عن صلوات السيد المسيح في الأربع أناجيل ذكر لفظ الآب في صلاته 21 مرة. لأول مرة يا أحبائي كائن يخاطب الله بهذا اللقب. صح في القديم كانوا أشعياء مثلا النبي يقول له يا رب أنت أبونا، لكن ما سمعناش أنه حتى الشعب كله يخاطب الله ويقول له أبونا. لم يقصر إنسان أنه يخاطب الله بلقب أب أو أبونا، إلا بتجسد السيد المسيح علمنا أن احنا نخاطبه بروح الجماعة نقول له أبانا. لكن الوحيد اللي خاطبه بلقب المفرد أيها الآب هو السيد المسيح. ما حدش إطلاقا لا في القديم ولا في الجديد يخاطب الآب السماوي بهذا اللقب أيها الآب. طب إحنا ككنيسة بنخاطبه بروح الجماعة بروح الأخوة، فبنقول له مع بعضنا أبانا. لكن السيد المسيح متفرد إنه يخاطب يقول له أيها الآب. ليه؟ لأنه السيد المسيح ابن الله الوحيد، بمعنى الوحيد اللي من طبيعة الله، فالوحيد اللي له حق أن يخاطب الآب بصيغة المفرد أيها الآب. لكن إحنا أبناء الله بالتبني فبنخاطب بروح الإيه؟ الجماعة. صلوا أنتم هكذا وقولوا أبانا الذي في السماوات. كلمة الآب يا أحبائي كلمة أرامية، أبا يعني كلمة بابا، يعني برضو مش ما تديش المعنى قوي. في الأرامي يعني عارف لما واحد مثلا كده يبقى متدلع قوي كده في علاقته بباباه يقول له يا دادي، يعني أنا قصد الكلمة فعلا، يعني كلمة فازر أو بابا ما تحملش الدالة اللي في كلمة دادي. أهي كلمة الآب اللي السيد المسيح خاطب بيها الآب السماوي أيها الآب تترجم كده، يعني دفء قوي في العلاقة ما بين الابن وما بين الآب. قال أيها الآب. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب. إيه؟ قال له قد أتت الساعة. الساعة دي يا أحبائي السيد المسيح اتكلم عنها كتير جدا. الساعة دي قال لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. الساعة اللي بيقوله قد أتت دي المسيح بيقول أنا جاي مخصوص عشانها. الساعة دي كان السيد المسيح يراها من بداية خدمته. بداية خدمته أول معجزة يعملها السيد المسيح فأظهر مجده فآمن به تلاميذه، تحويل الماء خمر في عرس قانا الجليل. لما راحت له أمنا العذراء قالت له ليس لهم خمر، قال لها إيه؟ مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. يعني من بداية خدمته وهو عينه على ساعة، الساعة دي من أجلها جه. الساعة دي كانوا مرات كتير اليهود في يوحنا 7 مثلا أرادوا أن يقبضوا عليه أو يمسكوه. يقول لك ولم يلقي أحد عليه الآية دي لأن ساعته لم تكن قد جاءت. طيب دلوقتي السيد المسيح بيقول إيه؟ قد أتت الساعة، قربت. هنسمع بعد وقت بسيط خالص، احنا تجاوزنا منتصف ليل يوم الخميس على واحدة أو اتنين بالكتير، هنبقوا في البستان وحيجي يقبضوا على السيد المسيح يقول لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلم. يبقى بيقول للأب قد أتت الساعة، ساعة إيه؟ ساعة صلب. طبعا ما أقدرش أفصل الصلب عن الموت والقيامة والصعود. طب إيه تقييم المسيح للساعة ديت؟ ساعة صلب. قال له قد أتت الساعة، مجد ابنك. السيد المسيح يرى في هذه الساعة مجده. عشان كده في يوحنا 12 لما راح جماعة من اليونانيين لفيلبس وقالوا له نريد أن نرى يسوع، ففيلبس راح لندراوس، فراح هما الاثنين للمسيح يقولوا له في ناس يونانيين عايزين يشوفوك. رد السيد المسيح قال لهم ايه؟ قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. يبقى هذه الساعة السيد المسيح يرى فيها ايه؟ مجده. أيها الآب قد أتت الساعة، مجد ابنك. أيضا القديس يوحنا في اليوم الأخير في عيد المظال في يوحنا 7 يقول كده، يوحنا قال هذا عن الروح القدس، من آمن به كما قال الكتاب حديث المسيح، تجري من بطن نهر ماء حي، وإن عطش أحد يقبل إليه فلا يشرب. فيعلق يوحنا يقول إيه؟ قال هذا عن الروح القدس، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. يبقى السيد المسيح يرى في صليبه مجد. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب قد أتت الساعة. طب إيه اللي مطلوب؟ مجد ابنك. تقول لي طب هو السيد المسيح لم يتمجد حتى هذا الوقت؟ إحنا دلوقتي يوحنا 17 دخلنا على الصليب يوم خميس العهد بالليل. لا، ده يكفي أن القديس يوحنا في الإصحاح الأول قال رأينا مجده مثل مجد ابن الوحيد. فظهر مجده، ظهر مجده في تعليمه لما يقف يقول لهم أنا والآب واحد، لما يقف يقول من رآني فقد رأى الآب، أليس هذا مجد للمسيح؟ المعجزات بتاعته لما يغفر الخطية، لما يقيم الموتى، أليس في هذا مجد للمسيح؟ حياته اللي بلا خطية، أليس في هذا مجد للمسيح؟ حتى لو تجاوزنا يوحنا 17 ورحنا للصليب، حتى في موته مجد. أما أسلم الروح الشمس ظلمت والقبور تفتحت والصخور تشققت وقام كثير من أجساد القديسين ودخلوا إلى المدينة المقدسة وتراءوا لآخرين. كل ده مش مجد للمسيح، لدرجة أن قائد المئة قال حقا إن هذا ابن الله. فظهر مجد للمسيح، لكن كل المجد دوت يا أحبائي ده شعاع من مجد لاهوته اللي خفيه جوه الجسد. هو أخذ الجسد وأخفى مجده، فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، كل مجد الإلوهة في الجسد اللي خده من أمنا العذراء. كل المجد ده مجرد شعاع بسيط من مجده في التجلي، شعاع بسيط من مجده. طيب النهاردة بيخاطب الآب بيقول له أيها الآب مجد ابنك. يقصد ايه بالمجد هنا بقى؟ يبقى ليس لأنه الابن غير ممجد في تجسده حتى هذه اللحظة، لكن السيد المسيح بيقصد مجد آخر. ايه المجد اللي بيقصده؟ انه تظهر طبيعته الإلهية. طب تظهر طبيعته الإلهية ازاي؟ إن هو حيموت بالجسد، لو ظل في القبر يبقى يسوع ده إنسان عادي أخذ قدرة من الله عمل بيها معجزات وخلص على كده. لكنه هنا بيخاطب الآب بيقول له قد أتت الساعة، ساعة الصليب، مجد ابنك، اظهر مجد لاهوتي بإيه؟ بالقيامة من الموت. علشان كده لما جيهم اليونانيين يطلبوه في يوحنا 12 السيد المسيح قال للآب مجد ابنك، قد أتت الساعة مجد. فجاء صوت من السماء مجدت وسأمجد أيضا. مجدت في إيه؟ في تعليمك، في أعمالك، في حداثة القداسة اللي أنت عشتها، في شهادتي ليك، هذا هو ابن الحبيب، مجد، مجدت. قال له لا، ده لسه كمان سأمجد أيضا فين؟ في قيامته. قالها معلمنا بولس الرسول إن القيامة أظهرت إيه؟ تعين ابن الله بقوة، ابن الله بقوة، مجد إلهته، مجد ابنك، مجد المسيح، مجد الإلهة. مجد المسيح مش فقط أعمال، وإن كانت الأعمال تشير لطبيعته الإلهية، مش فقط أقوال، وإن كانت الأقوال تشير لطبيعته الإلهية، لكن مجد إلهته. تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. ليه كنيستنا يا أحبائي تحتفل بعيد القيامة 50 يوم؟ الغرب يحتفلوا بعيد الميلاد أكتر من عيد القيامة، احتفالات عيد الميلاد الكريسماس، عيد القيامة ده ياخد له يوم وخلص على كده، ومش بالضجة بتاعة الميلاد، لأن الغرب رأى في التجسد إجلال للطبيعة البشرية، سمو للإنسان، إن الله أخذ طبيعتنا ففرحوا بها لأنها بتسمو بالبشرية. أما كنيستنا القبطية قالت لك لا، الطبيعة البشرية ينبغي إن هذا يزيد وإن الطبيعة البشرية تنقص. إحنا نحتفل بعيد الميلاد طبعا، بارك الطبيعة البشرية ما بننكرشي، لكن نحتفل أكتر بالقيامة، لأن القيامة مجد هو مش مجد الطبيعة البشرية. تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات، فبقت القيامة إعلان مجده. عشان كده قال له أيها الآب مجد ابنك. طيب يمجد ابنه ليه؟ ده بقى بنعمة المسيح نشوفه في الحديث اللي جاي. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.